بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الغاية من خلق الخلق، وهي توحيده وعبادته، فقال عز وجل: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون وليطيعون. وهذا من تحقيق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والعبادة بمعنى التذلل والخضوع، فهي التذلل والخضوع للمعبود. والعبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد، فتفسر بهذا بأنها التذلل للمعبود حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. فالعبادة مبنية على هذين الأصلين، وهما محبة الله تعالى وتعظيمه. فالمحبة تدفعك إلى العمل فيما يرضي الله، فتعبده سبحانه وتعالى عبادة شوق وطلب. والتعظيم مانع من المخالفة، فتهرب من مخالفته، فتكون مراقبا له سبحانه وتعالى. ولهذا تجد دائما أن الله عز وجل في كتابه، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. والحكمة من القرن والجمع بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر أن الإيمان بالله دافع للعمل، فأنت لمحبتك لله ولإيمانك به تعمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فها هنا أمران: دافع ومانع، وهذان يرجعان إلى ما تقدم من ركني العبادة، وهي المحبة والتعظيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له ركنان. والمعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق بمعنى المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة هي أعظم وصف يوصف به الإنسان، فأعظم وصف للعبد أو للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا تجد أن الله عز وجل ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء والمعراج، وفي مقام إنزال القرآن، وفي مقام الدفاع عنه. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدفاع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وإنما كان كذلك لأن العبادة هي أعظم وصف يوصف به الإنسان، ولهذا قال الشاعر يخاطب معشوقته: لا تدعني، أو يخاطب شخصا قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فأشرف وصف أن تكون عبدا لله عز وجل، تتذلل له بالطاعة حبا وتعظيما. ثم إن العبودية لله عز وجل ثلاثة أنواع: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية أخص. فأما الأول وهي العبودية العامة، فهي العبودية القدرية الكونية، فجميع الخلق كلهم خاضع لله عز وجل قدرا وكونا، لا يحيدون عن أمره، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد أي يخضع ويذل لله تعالى كونا. المعنى الثاني من معاني العبودية: العبودية الشرعية، وهي لمن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالمراد هنا العبودية الخاصة. النوع الثالث: العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فعبوديتهم هي أخص أنواع العبودية، وبها اصطفاهم الله عز وجل. ولهذا تجد في التشهد أو حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال: وأن محمدا عبده ورسوله، ولا يقال رسوله وعبده. لماذا يقدم وصف العبادة؟ نقول: يقدم وصف العبادة لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيق هذا الوصف وهو العبودية لله عز وجل اصطفاه الله تعالى فجعله رسولا. ثم إن العبادة، كل عبادة، لا تكون مقبولة ومرضية عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول وهو الإخلاص، فمعناه أن يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يتعبد لله تعالى بعبادة يقصد بها حظا من حظوظ الدنيا، أو يقصد بها الثناء من الناس، أو ليمدح، أو نحو ذلك من الأغراض التي تنافي الإخلاص، بل يقصد بعبادته حينما يفعل عبادة وجه الله تعالى والدار الآخرة. أما أن يريد بعبادته الدنيا فيفعل عبادة من أجل الدنيا أو من أجل أن يثنى عليه ويمدح، فهذا والعياذ بالله منافل الإخلاص، بل قد يحبط العمل. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهنا مسألتان تتعلقان بالإخلاص. المسألة الأولى حكم إظهار العبادة، هل الأولى للإنسان أن يظهر العبادة أو أن يخفيها؟ فالجواب أن الأفضل والأصل هو الإخفاء، فالأفضل أن تخفي العبادة إلا إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية، فحينئذ تظهرها. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن كان إظهار العبادة فيه مصلحة شرعية فإنك تظهره، بل إظهاره حينئذ يكون أفضل وتؤجر عليه. مثال المصلحة: لو كان هناك شخص فقير ولا يعلم الناس فقره، فتصدقت عليه أمام الناس ليعلموا فقره فيتصدقوا عليه، هنا أظهرت العبادة لكن أظهرتها لمصلحة شرعية وهي نفع هذا الفقير، فإذا تصدقت عليه علم الناس أنه مستحق فتصدقوا عليه. أيضا من المصلحة أن يدفع التهمة عن نفسه، كما لو اتهم بأنه لا يخرج الزكاة، كما لو كان هناك مثل رجل تاجر ويتهمه الناس أو أهل البلد أنه لا يزكي ولا يخرج الزكاة، فأظهر ذلك دفعا للتهمة وهو مخلص لله، فإن هذا أيضا من المصلحة الشرعية. أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية فإنه يخفيها. من المصلحة الشرعية أيضا أن يفعل العبادة لقصد التعليم، يعني يظهرها لأجل أن يتعلم الناس السنة ويعرفوا السنة، كما لو كان هناك جهل في السنة فأظهر العبادة ليتعلم الناس السنة، فحينئذ يحصل على أجرين: على أجر العبادة وعلى أجر التعليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، وكان إذا أراد أن يركع أو كان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني بماء، وتوضأ ليعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قصد بإظهار العبادة التعليم والإرشاد فإنه يحصل على الأجرين: على أجر العبادة وعلى أجر التعليم. والحاصل أن العبادة الأصل فيها الإخفاء وعدم الإظهار إلا إذا كان في إظهارها مصلحة كما تقدم. المسألة الثانية مما يتعلق بذلك حكم الرياء في العبادة، أي العبادة إذا خالطها الرياء أو شابها الرياء فما حكمها؟ هل تبطل جميعا أو لا؟ الجواب: هذه المسألة لها أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، بأن قام يصلي لا لله وإنما رياء، أو زكى لا لله وإنما رياء، فهذا عمله حابط ولا يقبل منه ولا تصح العبادة، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحال الثانية أن يكون الباعث على العبادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن طرأ الرياء في أثناء العبادة بأن قام يصلي لله، ولكن في أثناء العبادة طرأ الرياء بأن أحس مثلا بداخل أو بشخص ينظر إليه ونحو ذلك فصار يرائي. فما حكم هذه العبادة؟ نقول: إن دافع هذا الرياء، إن جاهد نفسه ودافع الرياء، فإنه لا يضره، لأن هذا يكون من حديث النفس. فإذا جاهد نفسه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخلص لله ودافع هذا الرياء فإنه لا يضره. وأما إذا استرسل معه، إذا استرسل معه ولم يدافعه، فحينئذ إما أن تكون هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها ولا آخرها مع فساد أولها، فالعبادة حابطة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فاسد مردود. نمثل لذلك: لو فرض أنه شرع يصلي لله، كبر وقرأ الفاتحة، ثم أحس بشخص دخل فطرأ الرياء عليه فدافع هذا الرياء وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومضى في صلاته، فصلاته صحيحة ولا يضره. وأما إذا استرسل مع الرياء وصار يمشي معه، بل وربما يحسن العبادة، فهذا الرياء مفسد لها، محبط للعمل، لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. وأما إذا كان، وهذا فيما إذا كانت العبادة هنا مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، كالصلاة والطهارة، فالصلاة مثلا إذا فسد أولها فسد آخرها، وإذا فسد آخرها فسد أولها. فلو مثلا حصل مبطل للصلاة في أولها ومضى في صلاته، فمهما مضى فالصلاة باطلة. ولو مضى فيها وقبل أن يسلم حصل فيها ما يبطلها من حدث أو غيره فسدت. أما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها أو يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء فصحيح مقبول، وما كان بعد الرياء فاسد مردود. مثاله: رجل معه درهمان، فتصدق بالدرهم الأول مخلصا لله، مخلصا لله، فأثني عليه ومدح، فأراد أن يتصدق بالدرهم الثاني رياء، فالدرهم الأول صحيح مقبول والدرهم الثاني فاسد مردود، لأنه لم يخرجه لله عز وجل وإنما رأى فيه. الحال الثالثة من أحوال الرياء في العبادة أن يكون الرياء في أوصافها، أن يرائي في أوصاف العبادة بأن تكون العبادة لله عز وجل، قام لله، ولكنه يرائي في أوصافها. مثاله: رجل شرع في الصلاة لله عز وجل، أحس بداخل فصار يحسن العبادة، هو يصلي لله لكن يفعل أوصافا لم يكن يفعلها، فيضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، يرفع يديه، يتورك، يفعل بعض السنن، فما الحكم؟ نقول هذه الأوصاف التي فعلها لا لله وإنما رياء وسمعة لا يثاب عليها. أما العبادة أصلها فما دام أنه قصد بها وجه الله فإنه يثاب عليها. الحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد العمل وبعد الفراغ منه، يعني يرائي بعدما عمل، كما لو صلى فصار يذكر أنه صلى، أو صام ويقول أنا صمت، أو حج ويقول أنا حججت، لأجل أن يرائي ويثنى عليه. فهنا العبادة من حيث الصحة وبراءة الذمة هي صحيحة وتبرأ بها الذمة، فيبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. ولكن هذا الرياء قد يحبط الثواب، بمعنى أنه العبادة وإن صحت فإنه لا ثواب فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذه أحوال الإنسان مع الرياء إذا طرأ على العبادة أو أنشأها رياء. الشرط الثاني من شروط صحة العمل وقبول العمل المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى المتابعة أن تفعل كما فعل، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، فلا أحد يتأسى به ويقتدى به فيما يتعلق بالعبادة والعقيدة والمنهج سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن لا بد من تحقيق شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى المتابعة أن تفعل كما فعل. والدليل على اشتراط المتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللفظ الأول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان اللفظان من حيث المعنى أو ما يدلان عليه واحد، وهو منع أي عبادة إلا إذا أذن الشارع فيها. لكن اللفظان هنا حقيقة بينهما فروق: من عمل عملا ومن أحدث في أمرنا. الفرق الأول بين هذين اللفظين أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد خاص بالمحدث، بمن أحدث العمل، من أحدث. أما من عمل عملا فهو عام في من أحدث ومن عمل مقلدا غيره. من أحدث ومن عمل مقلدا غيره. فاللفظ الأول: من أحدث في أمرنا، هذا خاص بالمحدث دون المقلد. أما من عمل عملا فهو عام في المقلد وفي المحدث. الفرق الثاني أن قوله من أحدث عام من جهة الأقوال والأفعال والاعتقادات فهو أعم، وأما قول من عمل فهو خاص بالأعمال. الفرق الثالث أن قوله من أحدث في أمرنا يقتضي رد كل عمل مخالف، أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع. وأما قول من أحدث فلا يقتضي هذا، بل يقتضي أننا ننظر هذا العمل هل هو مخالف فنرده، يعني لا يرد تلقائيا، وإنما ينظر هل هو مخالف أو لا. فالمهم أن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي شرط من شروط صحة العبادة وقبول العبادة، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. ثم إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة: أولا في جنسها، وثانيا في سببها، وثالثا في صفتها، ورابعا في قدرها، وخامسا في زمانها، وسادسا في مكانها. لا بد أن تكون العبادة، أي عبادة، موافقة للشرع في هذه الأمور الستة. أولا في جنسها، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنس العبادة. فمثلا الأضحية شرعها الله عز وجل من بهيمة الأنعام: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلو أن شخصا أراد أن يضحي بغزال أو بفرس، مع أنه قد يكون أكثر قيمة أضعاف بهيمة الأنعام، فهل يجزئ؟ الجواب: لا يجزئ، لأنه خالف الشرع في الجنس. فالشارع جعل الأضحية والهدي والعقيقة من جنس معين، وهي بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم. حتى لو قدر أنه قال: أنا لا أملك شاة، عندي مثلا دواجن، أريد أن أضحي بدجاجة أو أريد أن أضحي بأرنب، فالجواب أنه لا يجزئ. إذا كان لا يستطيع فإنه يسقط عنه ذلك الواجب أو تلك العبادة. ثانيا أن تكون العبادة أيضا موافقة للشرع في سببها، فمن شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فهو مبتدع. فمثلا شخص كلما دخل بيته صلى ركعتين، كلما دخل البيت صلى ركعتين، ولا يصلي سنة راتبة يعني يجعل في البيت، لكن كلما دخل حتى بعد العصر يصلي ركعتين، فنقول هذا من البدع، لأنه جعل سببا لم يجعله الشارع سببا. مثال آخر: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء يبدأ به السواك عند دخول البيت، وهذا ثابت. لكن لو أن شخصا قال: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتسوك أو يستاك عند دخول بيته فبيت الله أولى، فكان كلما هذا الإنسان كلما دخل المسجد يتسوك أو يستاك تقربا إلى الله، فنقول أيضا هذا ليس من الأمور المشروعة، لأنه جعل سببا لم يجعله الشارع سببا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم وليلة، ولم ينقل عنه أنه كان يبدأ بالسواك، فجعل من فعل ذلك سببا لم يجعله الشارع سببا. ثالثا: لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها. فلو صلى وكان يسجد قبل أن يركع أو يركع مرتين، فهذه العبادة لا تصح لأنها مخالفة للشرع في الصفة وفي الكيفية. طيب، أيضا طاف بالبيت، يطوف بالبيت ولكنه يطوف منكسا يجعل الكعبة عن يمينه، فهذا أيضا لا يصح لأنه مخالف للشرع في صفة العبادة. رابعا، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها وعددها، فلو صلى الظهر ثلاثا عمدا أو صلى الظهر خمسا أو صلى المغرب أربعا أو صلى الفجر أربعا أو ثلاثا فإن العبادة لا تصح. لماذا؟ لأنه خالف الشرع في القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله كما رأيتموني أصلي يعني صفة وقدرا، صفة وقدرا. خامسا، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها، في زمنها، فلو صلى قبل الوقت فالعبادة لا تصح، أو صام رمضان قبل دخوله، رجل مثلا قال أنا أريد أن أصوم رمضان في الشتاء، الشتاء أهون علي، فأنا أريد أن أصوم قبل رمضان بثلاثة أشهر لأنه يصادف أيام الشتاء، وهذا من المسارعة إلى الخير والمسابقة إلى الخير، فما حكم عبادته؟ نقول لا تصح لأنها خالفت الشرع في ماذا؟ في الزمن. أو جاء شخص وقال أنا أريد أن أحج في شوال، تكون عرفة خالية والمزدلفة خالية، أخذ راحتي في العبادة فأذهب في شوال أو في أول ذي القعدة، أقف بعرفة والمزدلفة وأفعل بقية المناسك بحيث لا يضايقني أحد، فهذا العبادة أيضا لا تصح لأنها مخالفة للشرع في ماذا؟ في الزمان. السادس والأخير، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، في المكان، فلو اعتكف في غير المسجد، لو اعتكف في غير المسجد فهذا الاعتكاف لا يصح لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو طاف بغير البيت، يعني خارج المسجد الحرام، طاف خارج المسجد، فإنه أيضا لا يصح لأنه خالف أو هذه العبادة لم تكن موافقة للشرع في مكانها. فالمهم أن الإنسان عليه أن يحرص على تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من مخالفته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته كل جمعة: إياكم، أي احذروا، ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فكان صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع. ولكن ما هو ضابط البدعة؟ الجواب: ضابط البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، هذا هو البدعة. هذه ضابط أيها الإخوة، لا ينخرم كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله. وقوله تتقرب احترازا من ما لا يتقرب به إلى الله، فلا يقال إنه بدعة. إذن كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهذا من البدع. فمثلا لو جاء إنسان وقال: تقسيم الدراسة إلى ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي، وجعل كل مرحلة عدد من السنوات، وتوزيع الحصص الأسبوعية، هذا من البدع، لم يكن معروفا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم الدراسة، ولم يفعل ذلك أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن كل بدعة ضلالة، فهذا من البدع. فما الجواب؟ الجواب أن هذه التقسيمات وهذه المراحل التي تجعل، هل يتعبد لله عز وجل بها؟ لا، هي وسيلة، فيجب أن نفرق بين ما كان وسيلة وما كان غاية، ما كان وسيلة وما كان غاية. فكل ما يفعل من الأمور التي يتعبد لله عز وجل بها وتكون مخالفة للشرع، هذه هي التي يقال إنها بدعة. أما ما فعل وسيلة لعبادة أو أعان على عبادة ولا يقصد به بهذه الوسيلة التقرب إلى الله عز وجل، فإنه لا يقال أنه بدعة. فمثلا حتى تأليف الكتب لم يكن معروفا في عهد الصحابة، كتابة الكتب وتصنيف المؤلفات لم يكن معروفا لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. فهل نقول إن تصنيف الكتب والمصنفات وترتيبها وتقسيمها إلى أبواب وفصول وكتب بدع؟ لا. لماذا؟ لأن كتابة الكتب وتقسيمها وسيلة للعلم، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا هو ضابط البدعة، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. ثم إنه يجب على المؤمن أن يحذر من البدع، أن يحذر من البدع، لأن البدعة أو البدع يترتب عليها مفاسد عظيمة تعود على أصل الشريعة. فمن مفاسدها، من مفاسد البدع، أولا التقدم بين يدي الله ورسوله، فالمبتدع تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا أن هذا المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله، لأن التشريع لمن؟ لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثالثا أن هذا المبتدع من لازم بدعة كل مبتدع أن الشرع لم يكمل، فيكون حينئذ مكذبا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ابتدع بدعة فمن لازم ذلك أن الشريعة لم تكمل، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت، فكأن هذا المبتدع يقول: لا، بقي هذه البدعة حتى يكون الشرع، فيكون مستدركا على شريعة الله. رابعا من المفاسد وهو أنه يلزم من كل بدعة، أو من أنه يلزم المبتدع أن من ابتدع بدعة لزم من بدعته إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، إما أن يكون جاهلا أو كاتما للحق. كل من ابتدع بدعة من لازم بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك جاهلا أو كاتما للحق. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة التي ابتدعها من ابتدعها ويقولنا من الشرع، لا يعلم أنها من الشرع، فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل. وإن كان الرسول يعلم أن هذه البدعة التي ابتدعها هذا الشخص أنها من الشرع ولم يبلغها للأمة، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق. إذن هذا لازم هذه البدعة لازم هذه البدعة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك إما بالجهل وإما بكتمان الحق، وكلاهما منفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بشريعة الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد بلغ البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من لازم البدع أيضا أن يتجرأ الناس على شريعة الله عز وجل، فإذا ابتدع هذا بدعة جاء الآخر وابتدع بدعة، يقول لي لماذا هو يبتدع وأنا لا أبتدع؟ أأنا أنقص منه؟ إذن سأبتدع مثل ما ابتدع. ثم الثالث ثم الرابع وهكذا حتى يتجرأ الناس على شريعة الله عز وجل. من لازم البدع أيضا أنه بقدر ما يحصل من البدع يحصل النفور من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك، الشرك لا يجامع الإخلاص، فكذلك أيضا لا يجتمع سنة وبدعة. إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر من البدع. هذا ما يتعلق بالشق الأول من هذه الكلمة، وهي إياك نعبد. وأما الثاني وهو الاستعانة بالله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل معناها طلب العون، أن تطلب من الله عز وجل أن يعينك بحيث أنك تعتمد عليه وتفوض أمرك إليه. وهذا من تحقيق قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. والاستعانة منزلة عظيمة، ولكن لا بد في تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يفوض الأمر إلى الله وأن يعتمد عليه، والأمر الثاني أن يفعل الأسباب. ولهذا التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فمن اعتمد على الله عز وجل وحده ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، ومن اعتمد على السبب ولم يفوض أمره إلى الله فقد طعن في كفاية الله. فلا بد من أمرين: أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل وأن تفعل السبب. فمثلا إنسان يطلب من الله، يقول: اللهم ارزقني ذرية، وهو لم يتزوج، هو فوض الأمر إلى الله لكنه لم يفعل السبب، أو يفعل السبب ولكنه لا يتوكل على الله. فلا بد في التوكل من هذين الأمرين، وهما التوكل على تفويض الأمر إلى الله، أن يفوض أمره إلى الله وأن يعتمد عليه، والأمر الثاني أن يفعل الأسباب النافعة. ولهذا قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو شاء الله عز وجل لتساقط الرطب من غير أن تهز، لكن جعل هزها سببا. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي بجذع النخل يساقط الرطب، ولو شاء، يعني أنه أنزل الرطب من غير أن تهزها. إذن من اعتمد على الله وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله ولكنه لم يفعل السبب فهذا في الواقع متواكل وليس بمتوكل. طعن في ماذا؟ طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ومن اعتمد على السبب فقط، اعتمد على السبب ولم يتوكل على الله، فقد طعن في كفاية الله، حيث لو لم يفوض أمره إلى الله تعالى. فعلى المؤمن أن يعتمد على الله تعالى في جميع أموره، وأن يثق بالله، وأن يحسن الظن به، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. ولكن ما معنى حسن الظن بالله؟ ما معنى حسن الظن بالله؟ معنى حسن الظن بالله أنك إذا فعلت العبادة تحسن الظن أن الله سيتقبلها منك، إذا دعوت تحسن الظن أن الله يجيب دعائك، إذا صليت تحسن الظن أن الله تعالى يقبل صلاتك، يقبل صيامك، هكذا. إذن حسن الظن بالله هو أن تعتقد أن الله تعالى سيستجيب دعائك وسيقبل عبادتك ونحو ذلك. ولكن هذا حسن الظن إنما يكون من مؤمن مطيع لله عز وجل. أما الذي يكون عاصيا متمردا على شريعة الله هذا لا ينفعه حسن الظن. ولهذا قال النبي قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فمتى ظن العبد بربه عز وجل خيرا أعطاه الله تعالى أكثر مما يؤمل، لأنه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. كل من أقبل على الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يكرمه، لأنه جواد كريم سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نحرص على طاعة الله عز وجل أولا، وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في جميع أمورنا. ومن فعل الأسباب أيها الإخوة، من فعل الأسباب الدعاء. فالدعاء نوع، بل هو من الأسباب المشروعة التي جعلها الشارع سببا. فأنت تدعو الله تعالى وترجوه، هذا سبب مع التوكل، فتتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك تدعوه وترجوه وتؤمل الخير منه، لأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابته، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن في الدعاء، أو إذا أردت أن الله تعالى يجيب دعائك، فلا بد أن تفعل الأسباب، وأن تتحلى بالآداب التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. ثم أيضا يعلم أنه ما في شيء اسمه دعاء مستجاب، دعاء حري بالإجابة. الدعاء يكون حريا بالإجابة إذا التزم الإنسان بالآداب، بأداب الدعاء التي منها أولا الإخلاص، فيخلص لله تعالى في دعائه. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، لا يقول أجرب لعل الله أن يجيب دعوتي، لا بد أن توقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل دعاء من قلب غافل. ثالثا أن يلح على الله في الدعاء، ومن الإلحاح التكرار، أن يكرر فلا يكل ولا يمل، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، فأكثر من الدعاء والإلحاح. رابعا من الآداب ألا يستعجل الإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. فلا تستعجل، ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد قدر الزمن الذي يكون مناسبا بمقتضى حكمته ليحقق لك سؤلك ويجيب لك دعوتك. خامسا أيضا اجتناب أكل الحرام، فأكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر لما قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى أن قال، إلى أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. ومنها أيضا من آداب الدعاء أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فاحرص في الدعاء على رفع اليدين، والأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد النص بعدمه. من الآداب أيضا أن يتحرى الأحوال والأوقات والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فهناك أوقات منها ثلث الليل الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومنها أيضا ما بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أيضا يوم الجمعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجاها ساعتان، الساعة الأولى من دخول الإمام يعني الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. فاحرص على هاتين الساعتين. هناك أيضا أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كحال السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا يعني حريا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك أيضا عند الفطر، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أيضا الأماكن، هناك أماكن كعند دخول الكعبة، عند الصفا، عند المروة إذا أراد الإنسان أن يسعى، في الطواف، عند الصفا، عند المروة، عند رمي الجمرة الجمرات، عند الوقوف بعرفة، عند المشعر الحرام، كل هذا من أسباب، كل هذا أو هذه أمكنة يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فأحث نفسي وإياكم على الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، بل من لم يدعو الله يغضب عليه، وهذا بخلاف بني آدم، لأن الله عز وجل أمر عباده بدعائه، أمر عباده بدعائه، فأنت سؤالك لله عز وجل هو امتثال لأمره، أنت تمتثل أمر الله إذا سألته وإذا دعوته، فالله تعالى يحب من عباده أن يسألوه، لأنه يحب أن يجيب سؤلهم وأن يثيبهم وأن يعطيهم، وهو سبحانه وتعالى يفرح بكثرة الدعاء وكثرة السؤال، لأن خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفذ، بخلاف بني آدم، بنو آدم يكرهون السؤال، فأنت إذا سألت شخصا ربما تبرم ولو أعطاك مرة أو مرتين لم يعطك المرة الثالثة، تجد أنه في المرة الأولى يعطيك، في الثانية يتبرم، في الثالثة ربما منعك وقال ليس عندي شيء، وهذا بخلاف من يسأل الله تعالى. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، بل اسأل الله عز وجل، وسل الذي أبوابه لا تحجب سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، من أعظم العبادات الدعاء مخ العبادة. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الدعاء، أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لأولادنا ولأهلينا ولولاة أمورنا وللمسلمين بالصلاح والسداد والاستقامة، وأن أيضا ندعو لإخواننا في كل مكان. وأنت إذا دعوت لأخيك بدعوة قال لك الملك ولك بمثله. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على أداء الأمانة، ويصلح لهم البطانة، ويوفقهم لكل خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.